بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى
آل محمد.
ان شاء الله هلا بنرجع بنحكي عن
الموضوع. لا في مقدار
عن جد
تحدثنا البارحة عن الدلالة، بدأنا بالكلام عن الدلالة وعرفناها، وقلنا إنه في حالة الدلالة لدينا شيئان،
دال ومدلول.
عندما نعلم بالأول ينتقل ذهننا إلى الثاني، وعرفنا الدلالة بأنها كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. كون الشيء، هذا الشيء الأول شو بنسميه لنا؟
دال.
والشيء الآخر هو المدلول،
والعملية تسمى دلالة.
أحسنت، هذه الحالة تسمى دلالة، وكم شيء بحالة هذا الكون. طيب، ثم قسمنا هذه الدلالة بلحاظ منشأها. بأي لحاظ؟ لحاظ المنشأ. قسمناها إلى دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية. لماذا؟ لأن هذا الانتقال في الذهن من العلم بالشيء الأول إلى العلم بالشيء الثاني لا يحصل إلا إذا كان هناك ملازمة وعلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة الذهنية تنشأ من العلم بالعلاقة الخارجية. خلصنا من اللام. طيب، وهذه العلاقة الذهنية تنشأ من العلم بالعلاقة الخارجية، والعلاقة الخارجية إما أن تكون علاقة ذاتية يحكم العقل بعدم انفكاكها، كعلاقة النار بالحرارة، وكعلاقة الدخان بالنار، وكعلاقة الحرارة بالدخان.
علاقة الدخان بالحرارة،
قلنا هذه العلاقة الذاتية إما أن تكون بين العلة والمعلول نار وحرارة، أو بين المعلول والعلة الانتقال من الدخان إلى وجود النار، أو بين معلولين لعلة واحدة. صح؟
مثل
معلول، مثل الحرارة والدخان، كل منهما معلول للنار. فهذه تسمى الدلالة العقلية. والمنشأ الآخر قلنا لا، ليس هناك علاقة ذاتية يحكم العقل باستحالة انفكاكها بين الدال والمدلول، وإنما هناك طبع إنساني يقتضي هذه العلاقة. من طبع الإنسان عندما يتألم أن يقول آه أو آي، من طبع الإنسان عندما يخاف أن ترتجف يده، من طبع الإنسان عندما يشعر بألم في الصدر أن يصدر منه مثلا صوت أح أح كما يعبرون. فهذه تسمى الدلالة
الطبيعية.
والدلالة الطبيعية تقبل التخلف وتقبل الاختلاف. الطبيعية تقبل التخلف، يعني هذا من طبعه يقول أي عندما يتألم، في هذه الحالة تألم ولم يقل أي، هذه تخلفت. تقبل الاختلاف، فلان يقول اي، فلان يقول اخ، فلان يقول اه، فلان يقول ما بعرف شو نحن بنقول.
هذا بالعربي الانجليزي شو هو
ده؟ النوع الثالث ان لا يكون هناك علاقه ذاتيه ولا شيء يقتضيه طبع الانسان، وانما اتفق الناس، اتفق العقلاء، اتفق اهل فن او اهل لغه او اهل منطقه او اهل علم على وضع علامة تدل على شيء ما. الدال يكون هذا دالا اتفاقيا، دالا وضعيا، كما في الإشارة الحمراء التي تدل على وجوب التوقف، وكما في اللغات والألفاظ الموضوعة للمعاني، وكما في إشارات السير، وكما في الكثير من الأمور التي نستخدمها في حياتنا. فهذه الدلالة تسمى
الخرص والعمل.
قالوا يا الألفاظ والعقود والإشارات والنصب. طيب هذه الدلالات الثلاث، هذا التقسيم الأول للدلالة بلحاظ منشأ الدلالة. ثم قبل أن نقرأ، ثم إن كلا من هذه الدلالات الثلاث تنقسم إلى قسمين، فإن الدلالة العقلية إما أن يكون الدال فيها لفظا أو غير لفظ، والدلالة الطبيعية كذلك، والدلالة الوضعية أيضا. الدال العقلي أو الدلالة العقلية اللفظية مثل شو؟ الدلالة العقلية اللفظية، كل من هذه الدلالات الثلاث ننقسم إلى لفظية وغير لفظية.
كل واحدة مش بس الوضعية،
كل واحدة تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. الدلالة العقلية اللفظية دلالة صدور اللفظ على وجود صاحبه. سمعت شخصا يتكلم، لم ينتقل ذهنك إلى المعنى، انتقل ذهنك إلى وجود الشخص خلف الباب، فهذا دال عقلي لفظي. سمعت اللفظ فعرفت بوجود إنسان،
لا يصح التقسيم.
سمعت اللفظ فعرفت بوجود إنسان. لا ما هو حق، ما هو حق، ولكن سوف يتضح والوجه. قالوا كدلالة الصوت على المصوت على صاحب الصوت، والدلالة العقلية غير اللفظية كدلالة الدخان على النار، وضوء الغرفة على طلوع الصباح، إضاءة الغرفة على طلوع الصباح، وهكذا. والدلالة الطبعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، فاللفظية كقوله أي وآخ و...
تعرف أن هناك شخصا
و... والسعال تعرف، لا تعرف أن هناك
شخصا
أنه يتألم، تعرف بألمه فكاد هناك شخص بس وجوده يعني. والدلالة الطبيعية غير اللفظية كصفرة الوجه وحك الدماغ وحركة العيون عند التفكير مثلا أو عند الكذب، في جهة بأصفهم البادي لانجويج،
الخيال
يمكن لهذه الجهة، كل قصص البادي لانجويج هذه دلالات طبيعية، وكاتعاش اليد عند الخوف وغير ذلك. والدلالة الوضعية اللفظية مثل شو؟ الدلالات الوضعية اللفظية كل الكلام، كل اللغات، كل الاصطلاحات والألفاظ التي ننطق بها للدلالة على معنى. والدلالة الوضعية غير اللفظية مثل شو؟ إشارات المرور وإشارات السير والكتابات، الكلمات المكتوبة، هذه الخطوط، هذه دلالة وضعية. كلمة الدلالة الوضعية المكتوبة على اللوح هذه دلالة وضعية غير لفظية، تدل على شو؟ هذه الكلمات المكتوبة دلالتها على الألفاظ دلالة وضعية غير لفظية، فهذه غير لفظية و إذن كل الدلالات تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، ولكنهم اعتنوا بتقسيم الدلالة الوضعية فقط إلى لفظية وغير لفظية. لماذا؟ لأن التقسيم لابد له من ثمرة. الآن في علم الطب مثلا، أو إنسان الطب، الآن إذا أردت أن تفتتح مؤسسة ما، مؤسسة تعليمية مثلا، تقسم المسجلين لديك إلى ذكور وإناث، تقسمهم إلى أعمار متفاوتة، إلى من درس، لا إلى من درس مستويات معينة ومن لم يدرس، ولكن لا تقسم في المسألة في المؤسسة التعليمية، نحكي تقسمهم بالجداول والورق، لا تقسمهم إلى من شعره أجعد ومن شعره ليس أجعد أملس. ليش؟ لأنه هذا التقسيم ليس له ثمرة. تقسيمهم إلى ذكور وإناث، تقسيمهم إلى أعمار متفاوتة له ثمرة تستفيد منها في مؤسستك، في غرضك من التقسيم لا ينفعك تقسيمهم إلى كذا وكذا، إلى أبيض وأسود. هنا نستطيع أن نقسم هاتين الدلالتين إلى لفظية وغير لفظية، ولكن هذا لا ينفعنا. ما ينفعنا هو خصوص تقسيم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، لأن مباحثنا هي مباحث الألفاظ، ومباحث الألفاظ يبحث فيها عن اللفظ الموضوع لمعنى
بلغة معينة،
فيبحث فيها عن خصوص الدلالة اللفظية. طيب الدلالة اللفظية شو عرفوها كمجرد تعريف؟ إلا الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى شيء آخر. هذا الدلالة اللفظية مثل الألفاظ الموضوعة المستعملة في اللغات، هذا لفظ يدل على معنى شك، وكيف يدل عليه؟ بالوضع، وضع له. فكرة الوضع واضحة تكون كثير مستعملة. الوضع هو تخصيص اللفظ لهذا المعنى، اتفقنا؟ سواء كان معنى عام سمينا الأسد أسد، أو معنى خاص سميناك عليه، هذا وضع.
مش توقيف،
مش توقيف. شو قصدك بالتوقيف؟
توقيف على الشيء قبل الله، يعني
علم إلهي. ما موضوع الأسماء التوقيفية والألقاب التوقيفية؟ بحث آخر، لا غريب عن هذا البحث.
في عملك الوضع في قبال التوقيف؟
لا، الوضع في قبال عدم الوضع، ما له عليها بالشو اسمه إنك بحث التوقيف. إذا حضر معك توقيفية أسماء الأئمة وما شابه والقصص، ما له عليها فيها. طيب إذا كانت هذه الدلالة كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر، الدلالة الوضعية اللفظية هي كون الشيء اللي هو شو؟
لفظ.
اللفظ هي كون اللفظ بحالة، هون نغير عدل بالعبارة، تعديل ما بيغير المعنى، ينشأ من العلم مش بوجوده، بصدوره. وجود اللفظ شو هو؟ هو صدوره من المتكلم. كيف يوجد اللفظ؟ يصدر من المتكلم. فهو كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود فيه هو تطبيق تعريف الدلالة على اللفظ. هذا تعريف الدلالة اللفظية اللي هي من أقسام الدلالة الوضعية. مكتوب الكتاب. هو كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره، العلم بالمعنى المقصود به. في شيء حتى هلا؟ مجرد تعريف الدلالة وتقسيم من حافظ المنشأ. خلونا نطبق العبارة لنحكي باللي بعده إن شاء الله. شيخ حسن تعلي صوتك شوي.
تعريف الدلالة إذا سمعت صرف الأباب
لا أين أنهدي أقسم الدلالة.
أقسم الدلالة. لا شك أن انتقال ذهن الشيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، وليس السبب إلا حصول العلاقة بين الشيئين في الذهن، وهذه العلاقة هي أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن، والاختلاف في هذه الملازمة من كونها ذاتية أو طبيعية أو طبيعية
طبيعية
أو بوضع واضع وجعل جاء أصلا الدلالة أقسام ثلاثة عقلية وطبيعية ووضعية.
طيب هذا عندي بالنسخة عقلية وطبيعية ووضعية، خطأ مطبعي، عقلية وطبيعية.
شو من الإيميلية؟
بتإيميلية بتإيميل كلمة بتحط كلمة محلها، تنتبه بس. مهم هي عقلية وطبيعية، ما في عندنا شيء اسمه دلالة طبيعية
بالمعنى. حتى باللغة بتقول
من الطبيعي غلط، من الطبيعي. حسب تنسب أنت للطبيعة.
لا بس
لغويا هيك،
يعني
انا شايفه بالكتب. لا اذا في عندك لغة عندك طبع الانسان وعندك طبيعة. طبيعة. انت عم تنسب لطبع الانسان او للطبيعة، تفهم ايش يا حسن؟
لا بس انه من الطبيعي انه مش شرط تنسبها للطبيعة، انت عم تقول من الطبيعة، تقول من الطبيعة.
حسب المعنى المقصود. فكر فيها.
الدلالة العقلية او الذاتية، وهي فيما إذا كان من الدال والمدلول ملازمة ذاتية في الاعتبار التالي كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء السوارة أثر لطلوع قرص الشمس، أثر لطلوع قرص الشمس ورأى الضوء على الجدار يتقل وجهه إلى طلوع الشمس قبلا، فيكون ضوء الصباح دالة على الشمس دلالة عقلية. ومثله إذا سمعنا صوتا متكلم من وراء الجدار فعلمنا بوجود المتكلم منه.
شو عمل؟ مثل للدلالة الذاتية أو الدلالة العقلية
بالغير اللفظية،
بغير اللفظية وباللفظية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلما، مثل باثنان. لأن قلنا هذه الدلالة العقلية لا تكون أو تكون بين العلة ومعلولها، يعني دلالة العلة على المعلول والمعلول على العلة ومعلولي علة واحدة على بعضهما حتى يكون في علاقة ذاتية.
الدلالة الطبيعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية.
طبيعية. لا طبيعية. عندي صح.
أعني التي يقتضيها طبع الإنسان وقد يتخلف ويختلف اختلاف طباع الناس، لكن الأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف. وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يكون آر عند الاستيب الألم وآر عند التوجع عند التأسف والتضجر، ومنها اقتضاء طبع بعض أن يفرقع أصابعهم أو يتمطع عند الضجر والصوم.
شو الضجر؟
والسأم. ضجر والسأم، نيته الملل.
تمط. من حالة. تمط.
لا أن يقول آخ وآه وأف لفظية، أن يفاقع أصابعه أو يتمطى غير لفظية، أو يعبث شيخ حسن أو يعبث
أو يعبث بما يحمل الأشياء أو بلحيته أو بأنفه أو يضع إصبعه بين أعلى أذنه وحاجبه عند التكبير أو يتفاعل
على أذنه في بين أعلى أذنه شاكل
حاجب وحاجب.
آه عندي وحاجته هي حاجبه.
فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد الملازمين إلى الآخر، فعندما يصبح بكلمة آخر ينتقل ذهنه إلى أن متكلمة يحصل الأمر. وإذا رأى شخصا يعبث بمصلحته يعلم بأنه في حالة تفكير وهكذا.
شخص لأن لما
يكون الشخص مصلحته
صحيح.
الدلالة الوضعية أو أصلها
وضعية.
الدلالة الوضعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والاصطلاح على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات
اصطلح
وكإشارات الأخلاص وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس. فإذا
شو البرق؟
البرق الكهرباء
دليلا على
شو رموز البرق؟ شو رموز البرق؟
رموز الكهرباء الشيء اللي قبل الكهرباء.
آه ما أكهرباء مش كهرباء.
لا
ما أكهرباء إذا فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظا، الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظا، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك.
تقسيم كل دلالة إلى لفظية وغير لفظية هو تقسيم عقلي، لأنه تقسيم دائر بين النفي والإثبات. هذا مصطلح قديم معكم. التقسيم قد يكون دائرا بين النفي والإثبات. شو يعني؟ بتقول الموجود إما جسم أو غير جسم، بعد في قسم ثالث، بعد في قسم ثالث، والجسم إما نامي أو غير نامي، والنامي إما متحرك بالإرادة أو غير متحرك بالإرادة، وغير المتحرك أو المتحرك بالإرادة إما ناطق أو غير ناطق. هذا تقسيم دائر بين النفي والإثبات، يستحيل وجود قسم ثالث. لما تقول الإنسان إما يده اليمنى تؤلمه أو لا، ما في قسم ثالث، فهذا حصر عقلي لفظية وغير لفظية. أما تقسيم أصل الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية، راح يمر معكم بالتفصيل. التقسيم دائما بين النفي والإثبات، شرح هذا بحث القسمة بيمر معنا كلام عنه.
التفصيل الدلالي
الموجود يمر معنا. أما تقسيم الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية فهو تقسيم استقرائي. شو يعني استقرائي؟ يعني تتبعنا الدلالات، استقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى أحكام كلية.
يعني
تتبعنا الدلالات التي نعرفها والتي نستعملها في حياتنا أو التي نواجهها في حياتنا، فوجدنا هذه الأقسام الثلاثة، وليس هناك مانع عقلي من وجود قسم رابع فليس هناك مانع من أن يأتي منطقي ويضيف قسما رابعا إلى أقسام الدلالة. مطلوب يعني الدلالة اللفظية.
الدلالة اللفظية تعريفها: من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو العلاقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وتنشأ هذه العلاقة كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم بالملازمة. وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود به.
لا فعل مال. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين. بالهامش قال إنما قسمنا الوضعية فقط يعني دون سائر الدلالات إلى هذين القسمين لأن العقلية والطبعية وإن كان الدال فيهما قد يكون لفظا لا ثمرة في تقسيمهما إلى القسمين لعدم اختصاص كل قسم بشيء دون الآخر. قسمنا العقلية إلى لفظية وغير لفظية، لا يختص قسم منهما لفظية وغير لفظية بالعقلية بحكم دون القسم الآخر، فهذه الثمرة هذا التقسيم لا ثمرة له، لا يفيدنا في شيء. وليس كذلك الوضعية لانقسام اللفظية منها إلى أقسامها الثلاثة الآتية نحكي عنها بعد شوي دون غير اللفظية، بل كل هذا التقسيم للدلالة إنما هو مقدمة لفهم الدلالة الوضعية اللفظية وأقسامها. إلا نحن نعمل في مباحث الألفاظ كل هذا التقسيم وكل هذا الكلام لكي نصل إلى الدلالة اللفظية. دلالة اللفظ على المعنى هو محل اشتغالنا. فهذا من أين أتى؟ أتى من أصل فيه نحتاج إلى فهم الدلالة وتقسيم الدلالة إلى وضعية والأقسام الباقية والوصول إلى الدلالة الوضعية اللفظية. طيب ثم إنهم قسموا. هون التقسيم كان بلحاظ منشأ الدلالة، وهون التقسيم إلى لفظية وغير لفظية بلحاظ شو؟ بلحاظ نوع الدال. هل الدال هو لفظا فتكون الدلالة لفظية، أم الدال هو غير لفظ فتكون الدلالة غير لفظية؟ تقسيم بلحاظ المنشأ، تقسيم بلحاظ نوع الدال، ألف عنا تقسيم ثالث. التقسيم الثالث ما هو الملحوظ فيه؟ هون صرنا عم نحكي عن دلالة وضعية لفظية، يعني عم نحكي عن لفظ، لفظ يدل على معنى. أنت تستحضر في ذهنك معنى، تأتي باللفظ الذي وضع لهذا المعنى وتطلقه. عندما يسمعه السامع يفهم دلالته. انطلاقا من هنا قسموا هذه الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاث أقسام. ليش؟ تارة أنت تستعمل اللفظ وتريد به معنى فيدل هذا اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. يعني لفظ الإنسان لماذا وضع؟ بأي معنى؟ الحيوان الناطق. لفظ الإنسان وضع للحيوان الناطق. تقول الإنسان ضاحك. هون لفظ الإنسان على ماذا دل؟ على الحيوان الناطق، على تمام معناه الموضوع له. لفظ البيت لماذا وضع؟ لهذا المركب من الغرف والجدران والسقف والأرضية والأبواب والشبابيك وكل هذه، لهذا المركب التام. عندما تطلق لفظ البيت دلالته على كل هذا المركب الذي وضع له يكون ماذا؟ يكون عفوا، هذا يدل على تمام معناه الذي وضع له، فيكون من القسم الأول للدلالة اللفظية، وهي الدلالة المطابقية. الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام، دائما نركز على تمام، على تمام معناه الموضوع له. وضع هذا اللفظ لهذا المعنى دلالته على تمام المعنى هي دلالة مطابقية. تارة لا نلحظ أو ننظر إلى دلالة اللفظ لا على تمام معناه بل على جزء معناه. مثلا عندما تقول الإنسان كأنك قلت الحيوان الناطق، فلفظ الإنسان يدل على هذا المعنى المركب من جنس وفصل، المعنى المركب من الحيوان ومن الناطق، والمعنى المركب له أجزاء. لفظ الإنسان يدل على مجموع الأجزاء، والدلالة على مجموع الأجزاء دلالة على كل جزء منها. فلفظ الإنسان له دلالة على الحيوان الناطق، وعندما تسمعه يخطر في ذهنك الحيوان ويخطر في ذهنك الناطق، أصلا لا يحضر المعنى المركب للذهن إلا بحضور أجزائه، فقد حضر في ذهنك الحيوان والناطق. إحضار لفظ الإنسان للجزء اللي هو الحيوان دلالته عليه نسميها دلالة تضمنية. مثال أوضح، لأنه هون عم نحكي بماهية نظرية الحيوان الناطق. منروح عند البيت، لفظ البيت وضع لتمام هذا المركب، فهو يدل عليه بأجزائه. دلالة لفظ البيت على الحيطان وعلى السقف وعلى الأبواب، على كل واحد منها، هي ليست دلالة على تمام المعنى الموضوع له، هي دلالة على جزء المعنى الموضوع له. ما عم نحكي عن استعمال لفظ البيت في الحائط، ما انت بس بدك حاط ايدك على الحائط تقول انا حاط ايدي على البيت، مش هيك، مش هيك. هذا لفظ البيت يستعمل في كل البيت فيدل على كل اجزائه. لما تقول دهنت البيت، دهنت الحائط شيء بتكون لما تقول دهنت البيت بتكون دهنت الحائط، صح؟
كل الحيطان.
دلالة دهنت البيت، طليت البيت، دلالتها على الحائط هي دلالة على تمام المعنى الموضوع له، على جزء المعنى الموضوع له. البيت كما يدل على كل هذا المركب يدل على أجزائه، يصدق عليه أنه جزء البيت. فلللفظ لا، أنا ما أقول يراد منه الحائط، أنت تريد تمام البيت.
لما تقول البيت لحاله ما يدلك على الحيطان، لما تقول البيت بدلك
على، انت هلا اذا قلت لك دهنت البيت بدك قرينه، بدك قرينه تفهم ان الحيطان دهن.
لا، دهنت البيت يعني دهنت الحيطان.
لا،
دهنت البيت لما تقول البيت ما لحاله، مثلا رحت على البيت انه رحت على كل البيت مثلا،
بس شوي دهنت البيت دلت على شو؟ على اني دهنت البيت دلالي. طب دهنت الحيطان بكون كيف عرفت؟
بالقرينه.
ليش لفظ البيت بدل على الحيطان؟ ما بدل على الحيطان لفظ البيت،
بدل على تمام البيت.
ايه، وبيدل على الحيطان بما هي جزء، بما هي جزء، يدل على المعنى الأصلي اللي هو التمام، ويدل على أجزائه بما هي أجزاء. دلالته عليها بما هي أجزاء في ضمن المعنى التام، هذا الذي نسميه الدلالة التضمنية. الشجرة، لفظ الشجرة موضوع لكل هذا المركب من أغصان وأوراق وجذوع وساق ومش عارف شو بعد، وجذوع، صح؟ هذا لفظ الشجرة عندما يدل على المركب كلي على تمام المعنى فدلالته دلالة مطابقية. وتارة لا، نلحظ دلالته على الأغصان في ضمن الشجرة، مش إنه نستعمل لفظ الشجرة ونريد الغصن، هذا استعمال آخر، هذا شيء تاني أنا بنحكي عنه.
ما بفرق
بين الدلالة المطابقية يلحظ فيها من المدلول تمام المعنى. الدلالة تضم حيوان ناطق، الشجرة كلها.
الإنسان
هو
عم يحكي. لا، نحن بين الدلالة التضمنية والتزامنية.
لا شيء تاني.
مطابقين.
نحن هلا هذه الشجرة. عندما أطلق لفظ الشجرة دلالته الأصلية التي وضعت هذا اللفظ لهذا المركب.
هذه بتكون دلالة مطابقية.
فدلالتها على تمام الشجرة دلالة مطابقية. في ضمن هذه الدلالة على تمام الشجرة في هناك دلالة على الأجزاء. الدلالة على المركب هي دلالة على أجزاء المركب. هذا هو المفروض بس هالنقطة تكون واضحة.
طب أعطينا مثال على مشوار.
هي هالمشوار.
قيادة الشجرة.
نعم.
لفظ الشجرة على شو يدل؟ على
كل
الأجزاء. على هذا الوجود التام. على هذا الوجود التام. هذا الوجود مش هو مكون.
من أجزاء
ورقوها. إذا لم يكن لللفظ دلالة على الأجزاء كيف يدل على المركب؟ أنا ما عم أقول انتبه. أنا بدي بيكون تفرق وبدقة بين شغلتين. ما لا أطلق لفظ الشجرة وأنا أريد الغصن. لا هذا ما عم
تعطي قرينة.
هذا ما عم نحكي عنه. حسنا هذا استعمال مجازي ما عم نحكي عنه. أنا ما لا أطلق لفظ الشجرة وأنا أريد الغصن. تقول مثلا أنا عندي شجرة. بيطلع لي حامل غصن من الشجرة أو أحضرت الشجرة أنا أحضرت منها غصن. هذا ما عم نحكي عنه. مش هذا المقصود. أحضرت الشجرة أنا أحضرت الغصن أو لا؟
لا
لفظ أحضرت مش ضمن الشجرة التكوين. أحسن أحضرت الغصن ضمنها أو لا؟ في ضمنها. هذه الدلالة على الجزء في ضمن الكل. هذه الدلالة التضمنية. أي ما أقول أحرقت الكتاب هلا ولعته أحرقت الكتاب هل احترقت الورقة؟
اللي بدي يخدع على دلالتين بيخدع دلالة مطبقية وخلص
لا يا مولانا لا 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 بتقلي شو ثبت التقسيم ليش عم تقسم هيك؟ أسأل هناك دلالة أو لا؟ أحرقت الكتاب بلا أي قرينة ولا إضافة علمت باحتراق الورقة أو لا؟
طبعا
علمت باحتراق الورقة كيف علمت؟ بدلالة أي لفظ؟ أحرقته دلك شيء على احتراق الورقة؟ بأي لفظ؟ دلالة أي لفظ؟
الكتاب.
لماذا؟ لأن الكتاب
يدل على الورق.
أحسنت. لأن الكتاب يدل على التمام ويدل على الأجزاء صح؟ دلالته على التمام هو الدلالة المطابقية. دلالته لللفظ على الأجزاء هي الدلالة التضمنية. مولانا إذا أنت ما قسمت الدلالات هيك تحتاج إلى مصحح لعلمك. أنت شو عم تعمل؟ إلا بكل هذه الأبحاث نستكشف الذهن كيف يعمل. ما هو الذي عرف الذهن باحتراق الورقة وبإحضار الغصن في ضمن الشجرة وبدهن البيت أو طلاء الحائط في ضمن البيت؟ ما هو الدال على هذا المعنى؟ الدال هو اللفظ، لكن اللفظ لم يوضع لا للحائط ولا للغصن ولا للورقة. نقول هو وضع لتمام المعنى وله دلالة على الأجزاء في ضمن المعنى. هذه الدلالة شو نسميها؟ نسميها دلالة تضمنية. هذا هو محط النظر بالتقسيم. المدلول ما هو؟ هو تمام المعنى دلالة مطابقية، هو جزء المعنى دلالة تضمنية. طب بعد أمر ثالث اللي هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى اللي هي بنسميها الدلالة الالتزامية. كيف يدل كيف يدل اللفظ على أمر خارج على معنى؟
دلالة القلم على القرطاس. كدلالة القلم على القرطاس.
إيه حتى بمثل دلالة الدوات مثلا على القلم وغير ذلك من التمثيلات. هلا مولانا ما شاء الله كان التليفون
تيجي بس تحكي
عن التليفون عن التليفون مثل التليفون. إذا كان هناك شيئان هناك ملازمة ذهنية شديدة بينهما بحيث إنك ما إن تتصور الأول حتى تتصور الثاني، تارة بيكون في ملازمة ذاتية بالخارج النار والحرارة، لا أحد يتصور النار ولا يتصور الحرارة.
ماذا يتصور؟
تصور النار بلا حرارة؟
نار
إبراهيم لا أحد فينا يتصور النار ولا يتصور الحرارة. هناك علاقة ذاتية وهناك علاقة راسخة جدا في الذهن. هذه شو؟ الحرارة هو لازم ذاتي للنار. دلالة لفظ النار على النار الخارجية عندما تحضر النار إلى أذهاننا تحضر معها شو؟
لفظ الحرارة.
الحرارة فعندما أقول لك النار تتصور النار وتتصور
لهيبه
حرارة النار. حاطة عدة أمثلة بدي بدي نوع بشيء أنا بحكي عنه. العلاقة بين المعنى ولازمه في أدلة الأنحاء. فهذا إحضار لفظ النار لصورة النار إلى ذهنك بأي دلالة؟ إحضار لفظ النار لصورة النار إحضار لفظ النار لصورة النار خدوا 10 ثواني مولانا. إحضار لفظ النار عم نحكي لفظ يعني هيك ثلاثة وضعية لفظية بأي أقسام من هذه الثلاثة؟ إحضار لفظ النار لصورة النار
مطابقية
دلالة مطابقية لفظ النار موضوع عند النار دلالة مطابقية. طب إحضاره للحرارة هل الحرارة هي تمام المعنى الموضوع له؟
لا.
الحرارة وضع لها لفظ الحرارة. لفظ النار هل وضع للحرارة؟ هل الحرارة هي جزء المعنى الذي وضع له النار؟ أن الحرارة هي جزء النار؟ الحرارة هي جزء النار؟
لا مش جزء النار. لا
الحرارة لازم للنار أمر خارج عن النار صفة لاحقة لها أثر من آثارها معلول لها. الشمس والضوء الشمس وضوءها ونورها كل إنسان بيتصور الشمس بيتصور ضوء الشمس. معنى الشمس شو هي؟ هي هذا الجرم السماوي اللي بيعبروا عنه بكوكب وما بيعبروا عنه كوكب. هذا الجرم هذا الجرم يعني أقول بيعبروا عنه كوكب أو لا بمعزل. هذا الجرم السماوي المنير ماشي. هذا لا تتصوره إلا وتتصور ضوءه. طيب عندما أقول لك الشمس دل على هذا الجرم بأي دلالة؟ المطابقية. هل الضوء هو جزء الشمس؟ لا. هو تمام الشمس؟ لا. كيف تصورت الضوء؟ كيف دل عليه هذا اللفظ؟ بالدلالة الالتزامية. مثال آخر من نوع آخر هون بعدنا عم نحكي بأثر ومؤثر علاقة ذاتية. صاحبك مثلا صادق مثلا كلمة تشوفه تشوف حامل ساندويش إلى درجة إلى درجة أنك لم تره إلا وهو بهذه الحالة في حياتك 6 سنين كل يوم هيك شو بيصير؟ بيصير بذهنك في ملازمة بين صادق وصندويش. حيث إذا قلت لك صادق شو تتصور؟ صندويش. أو إذا قلت لك صندويش اللبنة شو تتصور؟ صادق. هلا مثال حاتم الطائي
تصور
شو خطر بذهنكم؟ بس اسمع الاسم يخطر الكرم. ليش؟ لأن هناك ملازمة في الخارج. مش هناك ملازمة ذاتية لا تنفك لكن هناك ملازمة في الخارج ملازمة عرفية بنسميها ما بين حاتم الطائي والكرم. وهكذا رفيقان لا يفترقان إذا ذكرت لك اسم أحدهما تصورت الآخر. إلى ما هنالك إلى ما هنالك من الأمثلة. لا بس نحن عم نحكي عن شيء لا تتصوره بمجرد تصوره تتصور الشيء الآخر. بمجرد أن تتصور حاتم الطائي تتصور الكرم. والملازمة النوع الثاني يعني هذا الملازمة ذاتية وعندنا ملازمة عرفية نسميها وعندنا ملازمة تكون محض ذهنية. مثل شو؟ قالوا مثل دلالة لفظ العمى على البصر مش دلالته على معنى البصر. قالوا أنت لا تتصور العمى في ذهنك إلا وتتصور البصر. يستحيل لأن ذهنك لما يقرأ العمى شو هو العمى؟ عدم البصر. فيحضر معه تصور البصر حتى تتصور عدمه. طب هذا في الخارج مش انه ليس هناك ملازمة بينهما. في الخارج لا يجتمعان العمى والبصر لكن في الذهن هناك ملازمة بينهما بحيث لا ينفك تصور العمى عن تصور البصر. كلامنا وين بمعزل هذه الدلالة هذه الملازمة كيف نشأت؟ ما يهمنا دلالة اللفظ على أمر ملازم لمعناه نسميه الدلالة الالتزامية. طيب هذا التقسيم تقسيم عقلي ولا استقرائي؟ ايوه
مطابقية تضمنية
الى مطابقية وتضمنية والتزامية عقلي يعني يستحيل يستحيل وجود قسم رابع من الدلالة مش عقلي
لا مستحيل
مستحيل وجود قسم رابع
أصلا هو من ناحية غلط
ذكروا أن هذا ذكروا أن هلا بسم الله بيخ الخصر ذكروا أن هذا التقسيم العقلي ليش لأنه قالوا اللفظ إما أن يدل على تمام معناه
أو لا
وهذه لا فإذا دل على تمام معناه فهي الدلالة المطابقية إذا لا إما أن يكون المدلول جزء المعنى أو خارج ما عشان شيء
تاني
لا هي خارج الجزء التضمنية والخارج إما أن يكون لازما له فتكون التزامية أو هو أمر خارج عنه وغير لازم وهذا يستحيل دلالة اللفظ عليه قالوا لو دل اللفظ على أمر خارج عن المعنى وغير لازم للمعنى لدل كل شيء على كل شيء شو مصحح الدلالة فقال هو تقسيم العقلي لهذه النهاية لا يطعم بهذا التقسيم أو لا يطعم مش أسمي طيب هذا الأمر الأول الأمر الثاني الأمر الثاني قالوا الدلالة الالتزامية لها شرط شرطها أن يكون المدلول عليه بالالتزام لازما بالمعنى الأخص سوف يأتي تقسيم اللازم إلى أو تقسيم اللازم إلى بين وغير بين عفوا شو اللازم شو لازم بين اشترطوا أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص لازم بالمعنى الأخص قسموا اللازم إلى بين وإلى غير بين وقسموا البين إلى بين بالمعنى الأخص والمعنى العام سوف يأتي هذا التقسيم المهم أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص بمعنى أنك بمجرد أن تتصوره تتصور اللازم يعني الكرم لحاتم الطائي لازم بين بالمعنى الأخص أنت بمجرد أن تتصور حاتم الطائي تتصور الكرم الحرارة للكرم للنار الشجاعة لعنتر أما السواد لعنتر عنتر كان عبد أسود عنتر كان شجاع وكان عبد أسود الشجاعة لازم بين بالمعنى الأخص بحيث أنك لا تتصور يا شيخ صح لا تتصور عنتر إلا ما تتصور الشجاعة طب عنتر عبد أسود إذا تصورت عنتر والسواد ونسبتهما تصدق أنه أسود هذا لازم بين ولكن تستطيع أن تتصور عنتر أو يمكن أن تتصور عنتر ولا تتصور السواد إذا ما قال لك عنتر بن شداد أول ما يخطر ببالك شو الشجاعة مش السواد فالشجاعة لازم بين بالمعنى الأخص
ممكن بيان ويكون يجوع
الله ممكن بس ولكن عم نحكي لازم بين بالمعنى الأخص لا تتصور الملزوم أو المعنى إلا وتتصور اللازم السواد مش حطم تتصوره فهو ليس لازما بينا بالمعنى الأخص لا يدل اللفظ عليه دلالة التزامية دلالة عنتر بن شداد على الشجاعة دلالة التزامية على السواد مش دلالة التزامية دلالة النار على الحرارة دلالة التزامية دلالة النار على اللون البرتقالي مش دلالة التزامية على اللون البرتقالي
لون
دلالة النار على الحرارة دلالة التزامية لازم بين بالمعنى الأخص لا ينفك تصوره دلالة النار على اللون البرتقالي أو الأحمر المتوهج مش دلالة التزامية مش بمجرد ما تصور النار كمعنى لما تاخذ صورتها بذهنك بيجي مع لونها
هي دلالة التزامية
بسمعنا العام ما في دلالة شرط الدلالة الالتزامية أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص إذا كان اللازم ليس بينا بالمعنى الأخص ليس هناك دلالة التزامية الدلالة الالتزامية لا قسموا اللازم شغلي بس بعد الأولى نحن قلنا وهذه هيك عم أكد عليها بدي أرجع أكد عليها مرة عم نحكي عن دلالة البيت على الجدران على البيت كل هذا المركب في ضمنها يعني أنا عندما أطلق البيت وأريد كل هذا المركب عندما تفهم الجدران في ضمن المركب بتكون دلالة تضمنية
يعني ما ملاحظة الجزء
مع عندما تفهم الجزء بما هو جزء للمركب. أما إذا أنا أطلقت لفظ البيت وأردت الجزء فقط، يعني هلأ واحد بعمل سقف ما فيش بيت أو خط العواميد، مش قال لك برضو كثير مبسوط بحال أول ما بعمل
بيت،
قال لك هذا قال لك هذا منزلي هذا بيتي، هو ما في بس العواميد، هذا شو؟ هذا ليس دلالة تضمنية. هذا ليس دلالة تضمنية، هذا استعماله مجازي. استعمال اللفظ الدال على الكل وإرادة الجزء هو استعمال مجازي. عندما تستعمل اللفظ الدال على الكل وتريد الكل وفي ضمن الكل يدل اللفظ على جزئه بتكون دلالة تضمنية. أيضا إطلاق لفظ النار وإرادة الحرارة هي استعماله مجازي، مش أنا عم نحكي عنه. يعني هلا حديد سخن كتير حامي، تقول لك كيف الحديد له نار؟ شو قصدك بالنار هون؟
يعني كتير حامي
الحرار الذي هو اللازم، هذا استعمال مجازي مش دلالة التزامية. الدلالة الالتزامية عندما تطلق لفظ النار وتريد النار وبالالتزام يدل على الحرارة، عشان هيك قالوا الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية تكونان بتوسط الدلالة المطابقية.
وصفك للنار شو بيكون؟ وصف الحماوي للنار الحرارة للنار شو بيكون؟
بأي كيف؟ يعني نحن نحكي عن دلالة لفظية.
كتير حمال حديد كتير سخن، حرارة فيها حرارة.
للحديد.
مثل النار.
مش مثل النار، كله نار.
طيب.
ماشي أطلقت وأريد الحرارة. دلالة استعمال مجازي. ما خص. هذا كثير بدنا نركز على هذه النقطة. عشان قالوا الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية تكونان بتوسط الدلالة المطابقية. شو يعني؟ يعني لدي دلالة مطابقية وفي ضمنها دلالة تضمنية، لدي دلالة التزامية مطابقية ومعها دلالة التزامية. أما إذا عندي دلالة مباشرة على اللازم بتكون استعمال مجازي. فلدينا بيناتهم أستعمل النار في النار وتحضر معها الحرارة، فدلالة مطابقية النار والتزامية إلى جانبها. أستعمل لفظ البيت في البيت، دلالة مطابقية، ومعها مع هذه الدلالة المطابقية يكون هناك دلالة على الجزء، دلالة تضمنية. فلا يكون هناك دلالة تضمنية أو التزامية من دون دلالة مطابقية. إذا دللنا مباشرة على الجزء أو مباشرة على اللازم هذا استعماله مجازي خارج عن كل هذه الدلالات، ما خصنا فيها. نعم الدلالة المطابقية تكون من دون التضمنية ومن دون الالتزامية. العكس صحيح، يعني عكس اللي كنا عم نحكيه، مش عكس اللي هلا حكينا. التضمنية تكون من دون، عفوا المطابقية تكون من دون تضمنية والتزامية، أما الالتزامية والتضمنية فلا تكونان من دون دلالة مطابقية. وين بيكون في دلالة مطابقية بدون تضمنية؟ دلالة مطابقية من دون تضمنية. إذا مطابقية بدون تضمنية. في حالة كون المدلول لا أجزاء له. قال في مثلا في البساطة الله تعالى وفي المعاني البسيطة مثل الجوهر مثل الأعراض الكيف والكم بيجي معكم إن شاء الله. والدلالة المطابقية تكون من دون التزامية إذا كان هناك شيء ليس له لوازم. هلا هذه
مطابقية
مختلف فيها
شوي، من دون التزامية والتضمنية.
من دون التزامية ومن دون تضمنية.
لا أنت عم تقول وين بتكون المطابقية من دون التزامية وتضمنية؟ ما هي تضمنية
مطابقية
مع
لا مولانا أنت بيكون عندك بلفظ واحد دلالة مطابقية وتضمنية والتزامية، إحنا مش مفصلين عن بعض. بمعنى أنا ما أقول البيت أنا لما أقول اللف البيت يدل على هذا المركب من حيطان وكذا مطابقية، وتحضر في ذهنك الأجزاء هذه تضمنية، وأيضا له دلالة على شو؟ على المدخل الخارجي اللي قدامه أو الفناء اللي هو ثلاث متر قدام باب البيت، هذا خارج البيت أو الطريق الفرعي الموصل إليه مثلا، هذه دلالة التزامية. فهذه تكون مع بعض. هلا إن شاء الله تطبيق العبارة
تمام
يأتي في الحصة القادمة، والحمد لله.